إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن مكانة المسجد في الإسلام، ونتناول اليوم بإذن الله تعالى موضوع آداب المسجد. ما هي الآداب المطلوبة للمسلم في تعامله مع بيت الله عز وجل؟ ذلك أن المساجد بيوت الله عز وجل، ومن أحب الله تعالى أحب بيوته وأكثر من زيارته فيها. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والضيف إذا نزل بساحة الكرماء ومنازل العظماء أصابه جودهم وفضلهم، ونال من عطياتهم وغنم من إكرامهم، فكيف بضيف نزل بأكرم الأكرمين وحل على رب العالمين؟ فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، ومن حق المزور أن يكرم الزائر. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله. ولذلك الذين يأتوا إلى المسجد يعتبرون ضيوف الله، ضيوف الرحمن، وحق المزور أن يكرم الزائر. ولا شك أن أعظم هذه الكرامات وأفضل هذه الأعطيات أن يذيقه الله تعالى لذة قربه وحلاوة مناجاته، وأن يمنحه شهادة الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: شهد الله بالإيمان لعمار المساجد. وفي منازل القيامة وكرمات مواقفها وأهوال مشاهدها يكون في ظل عرش الرحمن آمنا مطمئنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. ثم يصله تعالى بنعمة الجنة وما أعد له فيها من نعيم مقيم وفضل عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح، من غدا إلى المسجد أو راح، فقد أعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. والنزل ما يقدم للضيف من طعام وشراب ونحوه إكراما له. والمساجد ليست معابد تؤدى فيها طقوس العبادات وحركات الصلوات فحسب، فالأرض كلها جعلت لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا وطهورا، وتصلح لأداء الأركان والواجبات. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم قال أينما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد. والمساجد إذن أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، ولكن المساجد بيوت الله يأوي إليها المسلم منقطعا عن صخب الحياة المادية، ومتحررا من قيود الهموم الدنيوية، فيجد فيها مراتع من رياض الجنة ورياحين الفردوس، فتارة في مجلس ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم، يصل فيها إلى صفاء الروح ولقائها بخالقها وصلتها بمصدر الخير والكمال، وتارة في مجلس وعظ وإرشاد تتزكى فيه النفس من نقائصها وتتطهر من رذائلها وتتحلى بفضائلها ومكارم أخلاقها، وتارة في مجلس علم وفقه في الدين تتفتح فيه آفاق العقل على عظمة التشريع وتتنور دروب الحياة بهدي التعاليم الإلهية، فيتضح صراط الله المستقيم. كل ذلك في مجتمع إيماني كريم يشد بعضه أزر بعض، ويحقق فيه المؤمنون قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويجنون من الثمرات ما ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا كان حق الضيف إكرامه فإن من واجب الضيف أن يعرف قدر من يزور. إذا كان من واجب الضيف أن يكرم فمن حقه أن يعرف من يزور، وأن يستعد لزيارته والتأدب في حضرته بما يليق وجلالة المزور وعظمته. إذا كنت زائرا لله في بيته فينبغي أن تعرف قيمة من تزور. ومن الأداب الإسلامية لزيارة بيوت الله تبارك وتعالى نذكر منها ما يلي: أولا محبة المساجد وتقديرها والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام، لأنها بيوت الله تعالى التي بنيت لذكره وعبادته وتلاوة كتابه وأداء رسالته ونشر تعاليمه وتبليغ منهجه وتعارف أتباعه ولقائهم على مائدة العلم والحكمة ومكارم الأخلاق. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال سبحانه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله تعالى لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة، أخرجه الطبراني بسند حسن. ثانيا العمل على إشادتها والقيام بما يستطيع من جهد مادي أو جسدي لبنائها، وتشجيع الناس على التبرع لاستكمالها وتجهيزها بما يليق ومكانتها، وابتغاء وجه الله تعالى في كل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بهذا الشرط، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. ثالثا المحافظة على ارتياد المساجد ولو كانت بعيدة عن منزله، والمشي إليها ولو تحمل في سبيل ذلك الحر والبرد وظلمة الليل ومشقة الطريق. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، متفق عليه. وعن أبي بردة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي في البرد والحر. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. أخرجه مسلم. وهذا يدل على فضل المشي إلى المساجد على الأقدام. رابعا: التهيؤ للذهاب إلى المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك ولبس الثياب النظيفة وتقليم الأظافر وترجيل الشعر والتجمل والتطيب. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم، والزينة اللباس، والتطيب وتطهر يدخل في الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فالمسجد هنا مراد به الصلاة، يعني البسوا عند كل صلاة، لأنه كانوا في الأصل يصلون عورات. يا بني آدم خذوا زينتكم، أي البسوا اللباس وتزينوا به عند كل صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم. خامسا: إنهاء الأعمال الدنيوية وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان، والمسارعة إلى تلبية النداء والتوجه إلى المسجد فورا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعا فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم. سادسا: الدخول إلى المسجد مقدما الرجل اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأن يقول ولو مرة في اليوم عند دخوله إلى المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد ذلك قال الشيطان: عصم مني سائر اليوم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: عصم مني سائر اليوم. يعني أنت تكون في حفظ وحرز من الشيطان إذا قلت في دخولك إلى المسجد ولو مرة في اليوم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لكن تقول في كل دخول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وتقول في الخروج أو تقدم الرجل اليسرى عند الخروج واضعا حذاءك أمامك بهدوء قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. فعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. أخرجه مسلم. ثامنا: صلاة ركعتين تحية المسجد. صلاة ركعتين سنة تحية المسجد قبل الجلوس، إذا لم يكن وقت صلاة راتبة. فتحية المسجد تحصل بأي صلاة يصليها المرء في المسجد، فهاتان الركعتان غير مرادتين لذاتهما، وإنما القصد منهما أن تميز المساجد عن سائر البيوت. فإذا دخل وصلى ركعتي الفجر فتقوم مقام تحية المسجد، إذا صلى الرواتب فتقوم مقام تحية المسجد، إذا وجد الفريضة قامت فتقوم مقام تحية المسجد. المهم أن لا يجلس قبل الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تاسعا خلع الحذاء الصباط وإزالة ما علق به من أوساخ خارج المسجد وإطباقه وضعه في أقرب مكان مخصص والحذر من رفعه فوق الرؤوس أو تلوية المسجد به ثم إطباق وإغلاق باب المسجد بهدوء عند الدخول أو عند الخروج. عاشرا الانتباه إلى طهارة الجوارب والتقاشير وما يلبس في الرجل قبل المشي بها على فراش المسجد. الانتباه إلى طهارة التقاشير والجوارب ونظافتها قبل المشي بها على فراش المسجد. الحادي عشر تجنب أكل الثوم والبصل وما له رائحة كريهة وتجنب الدخول إلى المسجد قبل إزالتها بتنظيف الفم بالماء والفرشاة والعجون الأسنان ونحو ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا. ما يجي يصلي معنا إذا كان فيه رائحة كريهة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فما يؤذي الناس يؤذي أيضا الملائكة والبيوت الله تعالى هي محل لملائكة الله سبحانه وتعالى. الثاني عشر تجنب تلوية المسجد بشيء من القدرات أو النجاسات كالمرور بأرجل عليها نجاسة أو تلويته بالقليل من الدم أو كما يحرم التبول في المسجد ولو في وقال أهل العلم ولو في وعاء. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر لا تصلح للقدرات بل يجب أن يكون مكانا منظفا على أعلى درجة من النظافة. الثالث عشر تجنب تلوية المسجد بالبساق أو المخاط أو النخامة وخاصة عند عتبات المسجد وأبواب المسجد أو في مكان الوضوء. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن السنة إذا عطس المرء في المسجد أن يضع يده أو ثوبه على فمه حتى لا يلوث المسجد وأن يخفض صوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته وخفض بها صوته. الرابع عشر تجنب اللهو واللعب واللغو والثرثرة ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن على وجه يشوش على المصلين أو الذاكرين أو المتدارسين للعلم. عن السائب بن يزيد الصحابي قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب يعني رماه بالحصباء بحصاء فقال اذهب فأتني بهذين الرجلين. قال فجئته بهما فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. فقال عمر لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني إنكار عليهم ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. تسمعون هذا في قراءة القرآن واحد يرفع صوته هنا والآخر يرفع صوته هناك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك فما بالك برفع الأصوات في المسجد بغير القرآن. ولذلك جعل المسلمون الأولون أماكن لحفظ القرآن خارج المسجد وهي المدرسة. الخامس عشر تجنب الخصومات والاشتغال بأمور الدنيا والبيع والشراء والبحث عن الضائع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يشتري، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة يبحث عن ضائع فقولوا لا رد الله عليك. وعن سعيد المسيب رضي الله عنه قال: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، فحقه ألا يقول إلا خيرا. السابع عشر: تجنب الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا عند أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، أما هذا فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج من المسجد بعد الأذان. إن كان له حاجة وعرف أنه لا يستطيع أن يصلي مع الناس فلا يأتي إلى المسجد، ليذهب بعد الأذان مباشرة ليقع في المحظور. السادس عشر: تجنب جعل المساجد أمكنة للراحة أو القيلولة أو السمر، وتجنب الوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وتنقيص الناس، وهذا يعتبر أيضا تلويثا معنويا للمسجد. السابع عشر: القيام بصيانة المسجد وتجميره وتنظيفه والحفاظ على أناقته وأثاثه وأمتعته وكتبه ومصاحفه. فكان عبد الله بن المجمر يجمر المسجد إذا جلس عمر على المنبر، يعني يجمر يبخر البخور الطيب، الرائحة الطيبة مطلوبة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أمر أن تبنى المساجد في الدور، يعني في الأماكن التي تبنى فيها البيوت، وأن تنظف وتطيب. وفي صحيح البخاري ومسلم أن امرأة سوداء كانت تزيل القمامة من المسجد، كانت تقوم بتنظيف المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا توفيت ليلا وما بغيناش نحرجك يعني حتى تأتي، فقال: ألا أذنتموني؟ فذهب إلى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله ينورها بصلاتي عليها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه الترمذي وأبو داود بسند فيه ضعف. الثامن عشر: صيانة المسجد من الأطفال الصغار الذين لا يميزون لأنه لا يؤمن تلويتهم للمسجد، وكذلك أيضا تجنيب المسجد عن المجانين، وتشجيع الصبيان والأطفال الذين تجاوزوا السابعة وإحضارهم إلى المسجد تعويدا لهم على العبادة، وتحبيبهم بالمساجد مع تعليمهم آدابها قبل دخولها، والإشراف عليهم أثناء وجودهم فيها لتوجيههم وتنبيههم عند الإخلال بحرمتها أو مخالفة آدابها، والحذر من إهانتهم أو طردهم منها. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من المخالفات والممارسات الخطيرة التي يقوم بها بعض الناس يوم الجمعة تخطي الرقاب، تخطي الرقاب. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. اجلس فقد آذيت، آذيت الناس، وآنيت يعني تأخرت وأبطأت في الحضور. وأخرج أحمد والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم والعياذ بالله. من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. فمن الناس من يأتي في اللحظات الأخيرة وحين خطبة الإمام ويتخطى رقاب الناس ليصل إلى الصف الأول بعدما يؤذي عباد الله بتخطي الرقاب المنهي عنه أو بمزاحمة من يقف بجانبه في الصف، خاصة إذا كان المكان لا يتسع له، ويعتقد أنه حصل على الأجر مثل الذي حضر من ساعات ينتظر الصلاة، والحق أنهما لا يستويان أبدا، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فمن كان متأخرا فعليه أن يسعى لسد خلل أي صف من الصفوف أو فرجة يراها ليحصل على الأجر في ذلك إن شاء الله تعالى، إذا كانت هناك فرجة تكفيه دون مزاحمة. أما إن كان يريد أجر الصف الأول فعليه المبادرة في وقت مبكر إن كان لصلاة الجمعة أو للفروض الأخرى. وعلى العكس من ذلك، على العكس من هذا الذي يجي متأخرا ويسعى إلى ويتخطى الرقاب ليصل إلى الصف الأول، على العكس من ذلك نجد بعض المصلين يحضرون في وقت مبكر ويوجد الفراغ في الصف الأول والثاني ويجلس في مؤخرة المسجد، ويكون هو السبب للآخرين في تخطي الرقاب، لأنه يترك أماكن شاغرة في المقدمة فيراها الداخلون الذين جاءوا من بعد فيتخطون الرقاب ليصلوا إلى هذه الأماكن الخالية. يتأخر يبقى في مؤخرة المسجد لماذا؟ إما ليكون أول الخارجين من المسجد، يعني آخر من يدخل أول من يخرج من المسجد، أو لجهله بفضل الصف الأول والصفوف الأول عموما، أو لعدم رغبته في الأجر، وهذا حرمان والعياذ بالله. وقد يكون من حملة القرآن وطلبة العلم حيث يتركون الصفوف الأول وخلف الإمام للأطفال وصغار السن وللمجانين أحيانا، أو لعامة الناس الذين لا يفيدون الإمام شيئا فيما لو أراد استنابة أحدهم لأمر ما أو للفتح عليه في القراءة أو للسهو في الصلاة، بل قد يشوشون عليه ويتسرعون في الرد والفتح وغير ذلك كما هو معلوم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وليفهم هذا الحديث من يصلي في مؤخرة المسجد قاصدا وراغبا عن الأجر في الصفوف الأول. فالمطلوب من المسلمين أن يملأوا الصفوف الأول في الأول حتى يبقى الفراغ دائما في مؤخرة المسجد، ويتجهون إلى القبلة، خاصة يوم الجمعة يتجهون إلى القبلة وينظرون إلى الإمام كما هي السنة، وتكون صفوفهم كصفوف الملائكة ولا يجلسون على الحيطان بجنبات المسجد. المفروض أن يملأوا الصفوف الأول في الأول مثل الصلاة تماما. انظروا إلى صفوف الجنود والعسكريين في أي قطاع عندما يقفون صفوفا أو يمشون أو يؤدون عروضا عسكرية أمام البشر، إن ذلك الاهتمام وأكثر منه يجب أن يكون من المسلم عندما يقف بين يدي ربه عز وجل في الصلاة. والاستماع إلى الخطبة يعتبر صلاة، الاستماع إلى الخطبة يعتبر صلاة، ولذلك نهي المصلي عن الكلام بل وعن أخذ الحصى، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، ومن حمل الحصى فقد لغى. كذلك أيضا يحرم السلام، يعني يدخل لا يسلم، وكذلك أيضا تحرم المصافحة، بعض الناس يدخل ويصافح الآخرين، فإذا مد أحد يده إليك لتصافحه فلا تصافحه، لأن هذه المصافحة غير مشروعة، العمل هنا غير مشروع لأنك في صلاة، فيجب أن تتوجه، يجب أن تكون الصفوف متراسية والناس متوجهون للاستماع إلى الخطبة. إن هذه الاختلافات وهذه الاختلالات بل وهذه الفوضى، انظر إلى المساجد في عموم المساجد عند المسلمين، لا تجد الصف الأول مملوء ثم الثاني ثم الثالث وإنما تجد الناس مشردين مشتتين، واحد جالس في الشرق والآخر في الغرب وهكذا. إن هذه الاختلافات وهذه الاختلالات وهذه الفوضى التي نراها في المساجد تعبر عن واقع المسلمين في الحقيقة، تعبر عن واقع المسلمين، فهي صورة مصغرة لواقع المسلمين الكبير. واقع المسلمين أنهم مشتتون ومفرقون ومشظمون، هذه الصورة، صور الموجود في المساجد تعبر عن حقيقة الأمة. هذه الأمور تدل على أن المسلمين لم يفهموا بعد معنى التنظيم ومعنى الطاعة ومعنى العبادة، لم يصلوا بعد إلى هذا المستوى الذي يؤهلهم أن يكونوا أمة واحدة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم؟ هذا الاختلاف الحاصل من الناس في المسجد دليل على اختلاف القلوب أو وسيلة إليه. والحقيقة أنك عندما تدخل إلى المسجد فتجد المسجد مرتبا منظما، الصف الأول مملوء ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، ولا تجد فرجة ولا خلل بين الصفوف، فاعرف بأن الأمة قد وصلت إلى درجة تستحق أن تكون فعلا قائدة للأمم ورائدة، وأن تأخذ القيادة وأن تكون قدوة للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.